أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين.
ثم أما بعد، تكلمنا في الحلقات السابقة ووقفنا عند قول الله تبارك وتعالى من سورة القلم: وإنك لعلى خلق عظيم، وعن قول السيدة عائشة لما سئلت عن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: كان خلقه القرآن. وذكرنا الأحاديث الواردة في فضل حسن الخلق، ثم ذكرنا أركان الخلق عند علماء سلفنا وأهل السلوك، وتكلمنا عن مشاهد العبد فيما يصيبه من أذى الخلق. وحسن الخلق مجموع في حرفين: حسن الخلق مع الله عز وجل، مع الحق ومع الخلق، مجموع في حرفين، قالهما عبد القادر الجيلاني وهو إمام عظيم من أئمة السلفية، وهو شيخ الحافظ ابن شيخ الإمام موفق الدين ابن قدامة وشيخ الحافظ عبد الغني المقدسي طبعا، وإن كان نسب إلى التصوف فقد أثنى عليه شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم والحافظ وغيره من أساطين العلم. فقال عبد القادر الجيلاني: كن مع الحق بلا خلق، وكن مع الخلق بلا نفس. كن مع الحق بلا خلق، يعني حينما تعامل مولاك لا تنظر إلى من فوق التراب، لا تنظر إلى الخلق، فتوفي حق ربك وتخلص له وتحسن سريرتك وتكون ناظرا إلى مقام الله عز وجل بقلبك، ببصيرتك، بنور بصيرتك، حينئذ لا ترى للخلق أي وجود. فليتك تحلو والحياة مريرة، وليتك ترضى والأنام غضاب، وليت الذي بيني وبينك عامر، وبيني وبين العالمين خراب. متى صح منك الود فالكل هين، وكل الذي فوق التراب تراب. هذه الأبيات نسبوها إلى رابعة العدوية، وهي ليست لرابعة، وإنما هي لأبو فراس الحمداني يعاتب يعني زوج أخته اللي هو سيف الدولة الحمداني لما وقع في أسر الروم وتكاسل عن إطلاق أسره. ولكن هذه الأبيات أحق ما تقال أن تقال لله تبارك وتعالى: فليتك تحلو والحياة مريرة، وليتك ترضى والأنام غضاب، وليت الذي بيني وبينك عامر، وبيني وبين العالمين خراب. متى صح منك الود فالكل هين، وكل الذي فوق التراب تراب. فيا ليت شربي من ورادك صافيا، وشربي من ماء الفرات سراب. فلا مقام للخلق حين تنظر إلى الله تبارك وتعالى، تفنى عن كل المخلوقين أن يكون لهم اعتبار في نظرك أو في قلبك، يبقى تفنى عن المخلوقين وعن من فوق الأرض أجمعين. كن مع الحق بلا خلق، وأن تكون مع الخلق بلا نفس، يعني حينما تعامل خلق الله عز وجل لا تنظر إلى وجودك وقدرك ومنزلتك، وإنما تتواضع معهم وتعفو عن زلاتهم وتقبل الجميل من أخلاقهم. خذ العفو ما عفى لك من أخلاق الناس وما جدت به طبائعهم. يبقى لا تنظر إلى نفسك حتى لا يكون هناك عجب وتطاول وكبر على الخلق. كن مع الخلق بلا نفس. تكلمنا عن المشاهد العبد فيما يصيبه من أذى الخلق: واحد شتمك أو أذاك أو تكلم في عرضك أو تكلم عنك أو اغتابك أو ذمك أو بهتك. أول مشهد مشهد القدر، وتكلمنا عنه مطلقا، وما فيش حد في الوجود أعظم من سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. السيدة عائشة رضي الله عنها تقول: من تقم رسول الله لنفسه قط، فهو يفنى عن حق نفسه، ولا نيل منه شيء فانتقم لنفسه إلا أن تنتهك محارم الله، فإذا انتهكت محارم الله لم يقم لغضبه شيء حتى ينتقم لله، حتى ينتقم لله تبارك وتعالى. يبقى يفنى عن حق نفسه ويستوفي حق ربه. أناس يتطاولون على الثوابت من دين الله عز وجل، أناس غلمان وصبيان وأقذام، لهم آلات فكرية مصطنعة كلها زور ودجل وبهتان، وهم مطايا بل عبيد القرون، لا شأن لهم ولا ذكر لهم في ميدان العلم ولا ميدان الطاعة. لا ترى أحد منهم يذهب لصلاة الفجر جماعة مثلا يعني، ثم يأتي الرجل منهم فيتكلم عن منزلة البخاري ومسلم ويطعن في البخاري ومسلم، من أطعن في الثوابت من دين الله عز وجل، يريدون هدم دين الله عز وجل. حتى يأتي ناعق قزم فيقول: الأذان ليس فيه أشهد أن محمد رسول الله، هذا أقل من أن يرد عليه. يقول: هذا شرك بالله عز وجل، أنتم ما يعني تغالون من حق رسول الله صلى الله عليه وسلم وتشركون بالله تبارك وتعالى. أحمد صبحي منصور: يا ناطح الجبل العالي لتكلمه أشفق على الرأس لا تشفق على الجبل، يظل الرسول رسولا وأنت ستذهب إلى مزابل التاريخ، إن لم تتب تلعنك لعنة الله، تشيعك لعنة الله ولعنة اللاعنين إلى يوم القيامة. من أنت؟ من أنت؟ جدك البعيد تراب ذليل، وأبوك القريب ماء مهين، وأنت خرجت من مجرى البول مرتين. بئس العبد عبد طغى وعتى ونسى الجبار الأعلى. تتكلم أنت قرآني، بل وتطعن في القرآن، أنت لا تريد شيئا من الإسلام. حينما يأتي الناس يتكلمون عن السلفية أو يطعنون في السلفية، السلفية عبارة عن كلمات بسيطة، اتباع الكتاب والسنة بفهم الصحابة والتابعين وتابعي التابعين، يعني بلا زيادة ولا نقصان، فهم الصحابة الذين نقلوا إلينا القرآن. من كان ينقل القرآن إلينا غير الصحابة؟ فحينما تطعن في الصحابة وتشكك في رواة الحديث، وانت والله العظيم ما تعرف حاجة في الحديث، والله العظيم انت وأمثالك المستشار وغيره وغيره وغيره، والله لا تعلمون شيئا عن الحديث. ألف باء تاء في علم الحديث رواية أو دراية، ثم لا تعلمون الفرق بين المتن والسند، لا تعلمون العلم، لا تعلمون أي شيء. يقول مستشرق: كفى المسلمين مفخرة علم الحديث. فجهادكم باللسان والبيان واجب. يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين. المنافق يعني كان النفاق على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما الآن فإما الإسلام وإما السيف. كل من يطعن طعنا ظاهرا جليا في دين الله، في دين الله عز وجل، كل من يطعن في الثوابت من دين الله عز وجل، يريد أن يساوي بين المرأة والرجل في الميراث. هذا قول الله عز وجل، وهذا كلام الله عز وجل، وكلامكم سيذهب إلى مذابل التاريخ، ما هي إلا فرقعة وشهرة في الإعلام. على حساب من؟ على حساب كتاب الله عز وجل، وعلى حساب رسول الله صلى الله عليه وسلم. قولوا لأهل البدع بيننا وبينكم يوم الجنائز: من طعن في القرآن الكريم وقال نعامله كأي نص بشري ذهب. أتاه فيروس، فيروس في 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 العقل في الدماغ، فكان ما كان من أمره، ثم يعني أصبح تائها لا يعي شيئا، وذهب إلى الله تبارك وتعالى يعامله بعدله. فما تخلعون عليه من الألقاب، ما تخلعون عليه من الألقاب، حذاري من العاقبة، عاقبة السوء. فأي إنسان يتطاول على القرآن الكريم، يتطاول إيه؟ يتطاول على فهم الإسلام الصحيح، فهم الصحابة. وناس كان ينزل القرآن في ربوعه وفي ديارهم، ينزل جبريل صباح مساء في ربوعهم وفي ديارهم. تلامذة الرسول اختارهم الله تبارك وتعالى لصحبة رسوله صلى الله عليه وسلم، عانوا وجاهدوا وتعلموا وتربوا على أيدي النبي صلى الله عليه وسلم، ثم نقلوا هذا العلم، شهد لهم الرسول صلى الله عليه وسلم لقرنهم ولقرن التابعين ولتابع التابعين بأنهم خير قرون الأمة. ففي ماذا يطعنون؟ في ماذا يتكلمون؟ بخرجة أفلام ما لها والحديث. تصوير العشر المبشرين بالجنة مباح، ما لكم لهذا؟ يعني تجيبوا ممثل خمرجي، كان يبقى خمرجي مثلا يراقص ومش عارف ايه، ويكون في الفراش مع كذا مع كذا مع ساقطه، ثم بعد ذلك ياتي ليمثل دور ابو بكر. اتقوا الله عز وجل. في هناك فتوى من هاي كبار العلماء، الشيخ عبد العزيز بن باز، الشيخ ابن قعود وغيرهم، الشيخ عبد الرزاق عفيفي، بتحريم هذا. اتقوا الله عز وجل، لا تفتحوا ابواب الشر والفتنه على الناس. يبقى ان تفنى عن حق نفسك وتستوفي حق ربك. يبقى يا أيها النبي جاهد الكفار، جاهد الكفار به بالسيف والسنان، جاهد الكفار والمنافقين بالبيان، بالحجة والبيان. مشهد القدر ثم مشهد الصبر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من كظم غيظا واحد سبك وشتمك وآذاك وأنت تستطيع أن تنتقم منه، ولكن كظمت الغيظ. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ليس الشديد بالسرعة، وإنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كرم غيظا وهو قادر على أن ينفذه دعاه الله على رؤوس الخلائق حتى يخيره من الحور العين يزوجه منها ما يشاء. يا لجمال هذا الحديث، انك انت تكظم الغيظ ويكون ايه، واحد يشتمك خمس دقائق عشر دقائق نص ساعة، ثم بعد ذلك ايه يكون الجزاء؟ ان النبي صلى الله عليه تبارك وتعالى يوقفك يوم القيامة على مشهد من الخلائق ويزوجك من الحور العين ما تشاء. مشهد الثالث مشهد الحلم والعفو والصفح. وقلنا مثال قيس بن عاصم المنقرية والأحنف ابن قيس. ثم بعد ذلك مشهد الرضا، أن ترضى بأي أذى يصيبك، عذابه فيك عذب وبعده فيك قرب، وأنت عندي كروحي بل أنت منها أحب، حسبي من الحب أني لما تحب أحب، حسبي من الحب أني لما تحب أحب. سبحان الله، شوف الأخلاق الإسلامية الجميلة، شوف الأخلاق الإسلامية، وشوفوا كلام العلمانيين القبيح السمج الذي تمده ولا تقبله، حتى أخلاق المروءة والشهامة والرجولة. إن رجل يتدنى ويقول إن كل من يلبس الثياب البيضاء القصيرة، ويقصد بها أهل السنة أو الذين يحبون أن يقتدوا برسول الله صلى الله عليه وسلم في منظره وفي لباسه، فيقول هؤلاء إما أنهم فقراء مش لاقين 8 متر جلابيه ولا نص متر يطولوا بيه الجلباب بتاعهم، او انهما شاذون جنسيا، عليك من الله ما تستحق، وعاملك الله عز وجل بنيتك، عاملك الله عز ان كنت تريد ان تلحق بالناس ما ليس فيهم، فنسأل الله تبارك وتعالى ان يعاملك بقصدك وأن يجازيك من جنس عملك. والأيام بيننا، إن لم تتب إلى الله عز وجل، إن لم تتب إلى الله عز وجل أنت تقذف مئات الملتزمين. وأنا بالله عليك استحلفك بالله عز وجل، أنت دخلت تصلي في المسجد صلاة الفجر كم مرة؟ دخلت تصلي في صلاة المسجد جماعة كم مرة طيلة حياتك؟ تب إلى الله عز وجل، تب إلى الله عز وجل. الإنسان لما يكون ذو مرض فإنه يمد الماء العذب الزلال، كما يقول الشاعر: والحق أبلج لو يبغون رؤيته، هيهات يبصر من في ناظريه عمى، وصرخة الحق تأباها مسامعهم، من يسمع الحق منهم يشتكي الصمم. وكيف يبصر في الدنيا حقيقته قوم نيام تسلوا عنه بالحلم. مشهد الخامس مشهد الإحسان، وهو مشهد أرفع من مشهد الرضا، أن تقابل المسيء إليك بالإحسان إليه، كلما أساء إليك تحسن إليه، لأنك تأخذ من حسناتك وتعطيه من سيئاتك. رجل يعطيك من حسناته، رجل غفل عن حقيقة الأمر وأن هناك آخرة وأن هناك وقوف بين يدي الله عز وجل، ووقف أمام رسول الله صلى الله عليه وسلم على الحوض، وأن هناك يوم لا درهم فيه ولا دينار، وإنما هناك حسنات وسيئات، يوم تشيب منه الولدان، يوم عقيم، يوم يطول حساب الناس، يوم يذهب فيه عرق الناس في الأرض 70 ذراعا ثم يلجمهم حتى يبلغ منتصف آذانهم، يوم يقوم الناس لرب العالمين. تأخذ من حسناتك، فإن فنيت حسناته تعطيك من سيئاته. رجل بيديك طريق للجنة، بيديك حسنات من ميزانه، إن كان في ميزانه حسنات ويحمل عنك من سيئاته. الحسن البصري أتى إلى قوم يغتابونه، ولم يكن عنده إلا بلح تمر أعده لفطوره وكان صائما، فقال: بلغني أنك تهدي إلي من حسناتك، ولم يكن عندي إلا هذا التمر أعددته لفطوري، هذا لك، جزاك الله عنا خيرا. طيب أنت تستحضر إيه؟ تستحضر أنك مثل ما أساء هذا إليك وأحسنت إليه، فيعاملك الله عز وجل بجنس عملك. أنت طالما أسأت إلى حق الله عز وجل، وطالما قصرت في حق مولاك، فينعم عليك الكريم الودود بأن يعفو عنك وأن يحسن إليك مثلما أحسنت إلى المذنب العاصي من خلقه. وهذا يقتضي أيضا كما قال العلماء، يهون عليك أيضا استحضار الهبة، اقتضاء الهبة الثواب. يعني واحد وهبك شيء هبة، فأنت تيجي تديله جائزة حسنة منك أو هدية جميلة منك. واحد مثلا أقرضك مالا، فبعد ما سددت له القرض بعد يوم أو يومين أو في نفس الوقت أعطيته هدية ليست قرضا زائدا، وإنما أعطيته هدية كده عن طيب نفسه لمروءته، اقتضاء الهبة الثواب. نجيب أمثلة عطرة من حياة سلفنا. سب رجل عبد الله بن عباس حبر القرآن وترجمان الأمة. فلما فرغ قال يا عكرمة لمولاه عكرمة هل للرجل حاجة فنقضيها له؟ فنكس الرجل رأسه واستحيا. وهذا علي زين العابدين ابن الإمام الحسين، ريحانة من بيت النبوة، سبه رجل فرمى إليه بخميصة كانت عليه وأمر له بألف درهم، فقال بعضهم جمع له خمس خصال محمودة: الحلم وإسقاط الأذى وتخليص الرجل مما يبعد عن الله وحمله على الندم والتوبة ورجوعه إلى المدح بعد الذنب. اشترى جميع ذلك بشيء من الدنيا يسير. وقال إبراهيم التيمي: إن الرجل ليظلمني فأرحمه، إن الرجل ليظلمني فأرحمه، حمه يعني بيصعب علي، أخاف من موقفه بين يدي الله تبارك وتعالى. قال الفضيل بن عياض: ما رأيت أذهل من رجل من أهل خراسان جلس إلي في المسجد ثم قام ليطوف بالبيت فسرقت دنانير كانت معه فجعل يبكي. فقلت له: أعلى الدنانير تبكي؟ أنت بتبكي على مال من الدنيا، عرب من الدنيا؟ فقال: لا، ولكن مثلتني وإياه بين يدي الله عز وجل، فأشرف عقلي على إضحاد حجته، فكان بكائي رحمة الله. إنني عرفت أنه ما ليش حجة لما أقف أنا هو بين يدي الله تبارك وتعالى، فعلمت أن ليس له حجة فبكيت رحمة له. والربيع بن حسين تلميذ سيدنا عبد الله بن مسعود اشترى فرسا بثلاثين درهما ليغزو عليها، ثم أرسل غلامه يسار ليحتش، وقام هو يصلي فأتى سارق فسرق الفرس. فلما أتى الغلام قال: يا سيدي أين الفرس؟ قال: سرقت. قال: سرقت وأنت تنظر إليها؟ قال: ما كان شيء يشغلني عن الصلاة. ثم رفع يده إلى السماء وقال: اللهم إنه ظلمني سرقني ولم أكن لأسرقه، اللهم إن كان غنيا فاهده وإن كان فقيرا فاغنه. يا لله، يا للعظمة، يا للروعة، يا لرقة الأحاسيس والمشاعر، يا لهذه القلوب التقية النقية التي لا دخن فيها. يدعو لسارقة. احنا الواحد زي ما اقول لك بيبقى راكب في اتوبيس ويجي حرامي واخد لسه المرتب 400-500 جنيه ويجي حرامي يجي سارق، ياه في شدة غضبه بقى يقول له: روح مثلا إلهي عربية تفرمك، أطري طفك. طب يا أخي هو سرق منك 100 جنيه؟ قول: يا رب تضيع منك 100 جنيه. لو قلت تضيع منك 100 جنيه وجنيه 101 جنيه تبقى أنت ظالم وتعديت في دعائك. فلما تقول له بقى روح عربية تصفك، ده انت كده تدخل غرفة الانعاش وغرفة عمليات مركبة والعناية المركزة وكذا وكذا، بيصف اكتر من 100 جنيه اللي انت ايه، يبقى انت كده برضو تعديت في ايه، تعديت. لكن شوف الربيع بن حسين يقول ايه: اللهم ان كان غنيا فاهده وان كان فقيرا ايه فاغنيه. في حديث ضعيف: ايعجز احدكم ان يكون كابي ضمضم؟ قال: ومن ابو ضمضم يا رسول الله؟ قال: رجل إذا أصبح وأمسى قال: اللهم إني تصدقت بعرضي على الناس. لكن إيه؟ من أزاهير الصحابة، أزاهير بساتين الصحابة، الذين ما تركوا خلقا حسن ولا عبادة إلا وكانوا فيها في القمة، قمة الناس في كل شيء: عبادة وتقوى وصلاح وحسن خلق. هذا علبة ابن أوس، علبة ابن أوس ابن زيد الأوسي رضي الله عنه، يقوم في ظلمات الليالي وكان من البكائين في غزوة تبوك، حس النبي صلى الله عليه وسلم على الصدقة ولم يكن عنده مال يتصدق به، فقال: اللهم إن رسولك رغب في الصدقة وليس عندي مال، اللهم إني أتصدق على كل مسلم ظلمني في نفسي أو عرضي. سبحان الله، يعني يقف في ظلمات الليالي ويقول: اللهم إني أتصدق على من تكلم عن امرأتي أو على بناتي أو على بيتي أو اعتدى علي أو سبني أو ضربني. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من المتصدق بعرضه الليلة؟ فقام سيدنا علبة وقال: أنا يا رسول الله. قال: والذي نفس محمد بيده، لقد قبلت صدقتك في الزكاة المتقبلة، قد قبلت صدقتك في الزكاة المتقبلة. المشهد السادس بعد ذلك إيه؟ مشهد السلامة وبرد القلب. فرجل يعتدي عليه رجل، فلا يشغل قلبه وسره بما ناله من الأذى، ولا يطلب الوصول إلى درك ثأره وشفاء غليله، بل يفرغ قلبه من ذلك كله. وأرى أن سلامة القلب وبرد القلب وخلوه أنفع له وألذ وأطيب وأعون على مصالحه. فإن القلب إذا شوش أو إذا انشغل بشيء فاته ما هو أهم عنده وخير له، فيكون مغبونا خاسرا. والرشيد العاقل لا يرضى بذلك، ويرى أن هذا من تصرفات السفيه. أين سلامة القلب؟ من امتلائه بالغل والوساوس وإعمال الفكر في الانتقام، ده زي أنتقم منه، زي أرد له ضربة ضربتين. فأولى من هذا أن تفرق قلبك لما هو أولى. مشهد السابع مشهد الأمن والانتقام، لأن الرجل الظالم لا يقر له قرار، وإن كان في قعر بيته وإن كان في حصن حصين لا يستقر به مضجع أبدا. فإذا انتقم وقعه الخوف ولا بد، لأنه ينتظر الانتقام من غريمة ومن المظلوم الذي أساء إليه. ولكن أنت عايز مستريح أنه خلاص ده هو بهدلك وضربك واعتدى عليك وكذا، أنت أول ما تطلع تصبح آمن في بيتك وهو لا يقر له قرار ولو في وسط حصنه. مشهد الآن بعد ذلك المشهد الثامن مشهد الجهاد في سبيل الله عز وجل. الله تبارك وتعالى يقول: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. أنت بعت لله عز وجل نفسك ومالك وصدقت في البيع وأشهدت الله عز وجل على ذلك في سبيلي أن تنال الجنة، لا تنظر إلى نفسك مطلقا وما يصيبك بعد ذلك، لأنك قد بعت. هيكون حالك زي حال راجل باع بيت وما كانش مركب له نور، ما كانش مركب له كهرباء. فإذا بعد ما يبيعه بخمس سنين والراجل يبني دور ودور 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 ويغير منظر البيت، يجي له يقول له: أنا عايز أدخل الكهرباء في البيت اللي كان ليا. يقول له: راجل ما أنت بعت، أنت بطل البيت، ما أنت بعت. فكذلك من اشترى من الله نفسه وماله وعرضه بأعظم الثمن، فإن أراد أن يسلم له الثمن الجنة فليسلم السلعة النفس ليستحق ثمنها، فلا حق له على من آذاه ولا شيء له قبله. فإن كان قد رضي بعقد هذا التبايع فإنه قد وجب أجره على الله، هذا ثابت بالنص وبإجماع الصحابة. ولهذا منع النبي صلى الله عليه وسلم المهاجرين من سكنى مكة أعز الله عز وجل، ولم يرد على أحد منهم بيته الذي أخذ منه ولا ماله ولم يضمن الكفار دية من قتلوه من المسلمين في سبيل الله، لقد ديات من أهل مكة على قتلوه من الصحابة، ولا أخذ منهم أموالهم، ولا رد على المهاجرين ديارهم. أنتم بعتم أنفسكم لله عز وجل، ووصفكم الله عز وجل في أعز كتاب وأعظم كتاب بالمهاجرين الذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله وتركوا كل شيء. فأعزكم الله عز وجل بأجمل نعت بعد نعت النبوة هو نعت المهاجرين. انتم بعتوا خلاص لله أنفسكم فلا تنظروا إلى شيء. ولذلك سيدنا أبو بكر الصديق لما عزم على تضمين أهل الردة ما قتلوه ديات، ما قتلوهم من المسلمين من الصحابة والتابعين، قال له عمر بن الخطاب رضي الله عنه بمشهد من الصحابة، قال: تلك دماء وأموال ذهبت في الله وأجورها على الله، ولا دية لشهيد. فأصفق الصحابة وأجمع الصحابة على قول عمر، ووافقه عليه الصديق. فمن قام لله حتى أوذي في الله حرم عليه الانتقام. وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور. المشهد التاسع مشهد النعمة، وذلك في وجوه: أن يشهد نعمة الله عز وجل في أن جعله مظلوما يترقب النصر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: بابان معجلان عقوبتهما في دار الدنيا، البغي والعقوق، الظلم ومجاوزة الحد في الظلم. فلا بد أن ينتقم الله عز وجل وإن طال الزمان، فإن الله عز وجل يمهل ولا يهمل. يبقى يشهد نعمة الله عز وجل في أن جعله مظلوما يترقب النصر، أن يشهد نعمة الله عز وجل في تكفير ذلك من خطاياه، فإنه لا يصيب المؤمن كما قال سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: من هم ولا غم ولا أذى ولا نصب إلا كفر الله به من خطاياه حتى يمشي على الأرض وليس له ذنب. الذي بعد ذلك أن يشهد أن كون تلك البلية أسهل من غيرها، فإنه ما من بلية إلا وهناك بلية أعظم منها وأقوى منها. وأن ينظر إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم: ليودن أهل العافية أن لو قرضت جلودهم بالمناشير، ليودن أهل العافية يوم القيامة أن لو قرضت جلودهم بالمناشير في دار الدنيا لما يرون من ثواب أهل البلاء. هو ينظر إلى أن بلية أخف من بلية، مصيبة في الدين أعز المصائب. فإن سلم له دينه وأخذ منه ماله أو أصيب في جسده أو في عرضه، فمع سلامة الدين يهون كل شيء. متى بقي لك دينك فلا شيء. فإنسان لا يستطيع أي ظالم جائر أن يأخذ منك ما يترقرق في الحنايا والضلوع من عقيدة وإيمان. يسلط الله عز وجل على جسدك ويرزقك الله عز وجل الصبر إن شاء الله، أما ما تشتمل عليه حنايا الضلوع والقلوب فلا شأن لأي ظالم وطاغية بهذا. طالما سلم لك دينك فأحمد الله تبارك وتعالى. أحد الظلمة حبس رجلا دينا صالحا، رجل من عوام الناس ولكن رجل دين، فكتب له أخ له: اشكر الله. فأتى به في سجن بعدما كان منفرد، حبسه مع رجل مجوسي في وسطه زنار، وجعل القيد في رجله هذا المجوسي وهذا الرجل. وكان الرجل به داء عنده سهل، فكل ما يروح دورته الميه يسحب صاحبنا معاه. فكتب اليه صاحبه اشكر الله، فطبعا في لحظه ضيق ويأس قال على ماذا؟ قال اشكر الله ان جعل الزنار في وسطه ولم يجعله في وسطك انت. اشكر الله عز وجل على نعمة الاسلام، على بقائك على نعمة الاسلام، ودهوتي معك ومصب لسان وفي نفس الوقت كافر. اشكر الله ان جعل الزنار في وسطك ولم يجعله في ان جعل الزنار في وسطه ولم يجعله في وسطك. زي رجل من علماء البدع، كان رجل ده اعرج وكان عنده مال قليل، ما عندوش حاجه. فقال في لحظه ضجر، وطبعا يؤفي بكامل الاساءه وسوء الادب مع الله عز وجل، فقال يا قاسم الرزق لم ضاقت بي القسم، ما انت متهم، قل لي من اتهم، تعطي اليهود قناطيرا مقنطره من اللجين، ورجلي ما لها قدم. أعطت اليهود أموال متلتلة وأنا رجلي ما لهاش قدم، أعطيتني ورقا، أعطتني علم، لم تعطني ورقا، ما أعطتنيش فضة، قل لي بلا ورق ما تنفع الحكم. فرد علي رجل من أهل السنة، قل للبيب الذي ضاقت في صدره الحكم، لو كنت ذا حكم لم تعترض حكما، عدل القضاء يا أمينا ليس واتهموا، هلا نظرت بعين الفكر معتبرا في معدم ما له مال ولا حكم. مشهد الأعظم من ذلك مشهد الأسوة، أن تنظر إلى السابقين وما ابتلاهم الله عز وجل به، وأنت تريد أن تتأسى بهم وتقول أقتدي برسول الله صلى الله عليه وسلم وأسير على درب الصحابة والتابعين وتابعي التابعين. أنت يا أين أنت يا مخنث العز، والطريق طويل، تعب فيه آدم وناح فيه نوح وألقي في النار إبراهيم واضطجع للذبح إسماعيل وشق بالمنشار زكريا، ذبح السيد الحصور يحيى، عاش مع الوحوش عيسى، قاس الدر أيوب، زاد على المقدار في البكاء داود، اتهم بالسحر والشعوذة والجنون رسول الله صلى الله عليه وسلم. انظر ما لاقى النبي صلى الله عليه وسلم في ذهابه إلى الطائف، وجلوس الناس على الصفين يرشقونه بالحجارة، لا يرفع قدما ولا يضع الأخرى إلا وسالت منها الدماء. أين نحن؟ ما ينالنا في الله عز وجل قليل قليل قليل، والله لا يذكر أبدا، لا يذكر أبدا. التهم بالسحر والشعوذة والجنون رسول الله صلى الله عليه وسلم. ونحن نقول إن النبي صلى الله عليه وسلم لنا أسوة، لا قالوا مثلا أنتم مثلا مجانين ولا كذا ولا مشعوذين ولا كذا، ده أناس كثيرين ينزلون منزلة والله أكبر من منا أكبر، لا نسوي شيئا. يعني كان هم يعني علمانيين وليبراليين وقوميين وفجرة وفسقة يتكلمون في عرض الإخوة والأخوات، فدول قلة في المجتمع، قلة في المجتمع، والله سيذهبون إلى مزابل التاريخ. يا ناطح الجبل العالي لتكلمه أشفق على الرأس، ما أشفق على الرأس، لا تشفق على الجبل. فأين أنت والطريق طويل؟ النبي صلى الله عليه وسلم يعني اتهم بالسحر والشعوذة والجنون، كثرت رواعيته، ولله جنود السماوات، وشق رأسه، ولله جنود السماوات والأرض، وقتل عمه أمامه ومسل بجثته، ولله جنود السماوات والأرض. شد النبي صلى الله عليه وسلم الحجر على بطنه من شدة الجوع، ولله خزائن السماوات والأرض. ثم أبو بكر الصديق، وطعن الفاروق، وقتل علي بن أبي طالب، وذبح عثمان ذو النورين الخلفاء الراشدين الأربعة وتتمتهم الحسن بن علي ثم الحسن بن علي، وقتل الحسين وداست الخيل بسنابكها الفم الذي كان يقبله رسول الله صلى الله عليه وسلم. مساء يعني منابر النور، والنور سلاسل النور ومواكب النور ما تفتح تسير في البشرية. فانضم إليها سعيد ابن جبي، ذبحه الحجاج وما في الأرض من رجل وما على الأرض من رجل إلا وهو محتاج إلى علم. فانظر إلى محن العلماء وهذا الجهال لهم، فتصبر، فإذا أردت أن تلحق بركب أهل العلم فاصبر، إن العاقبة للمتقين. المشهد العاشر مشهد التوحيد، هو أجل المشاهد وأرفعها، فإذا امتلأ القلب بمحبة الله عز وجل والإخلاص له ومعاملته وإيثار مرضاته والتقرب إليه وقرة العين به والأنس به واطمأن إليه وسكن إليه واشتاق إلى لقائه واتخذه وليا دون من سواه وفوض إليه أموره كلها ورضي به وبقضائه وفني بحبه وخوفه ورجائه وذكره والتوكل عليه عن كل ما سواه، فإنه لا يبقى في قلبه متسع لشهود أذى الناس له البتة. فمن عامل الخلق بهذه المعاملة وأقام الأعذار لهم وعفى عنهم وترك مقابلتهم بالإساءة استوت الكراهة والمحبة لهم، إلا أن تكون في الله تبارك وتعالى. يعني هذا مشهد إيه؟ يعني حسن الخلق فيما يصيبك من أذى القلب، فكيف بمن تحبه؟ يعني إن كان إيه؟ هذا إيه؟ في من آذاك في الله عز وجل أو آذى عرضك، فإزاي بقى عامل الصالحون ذوي الأخلاق الحسنة عاملوا رفاقهم رفقاءهم إخوانهم؟ هذا ما سنفرد له إن شاء الله موضوع الحلقة التالية. ونقول لمن آذى، للناس المسلمين المنتسبون إلى الإسلام والذين يطعنون، أقول لهم يا من تناشوا، عام الناس الجهلة اللي ما عرفوش حاجة، أقول لهم يا من تناشوا في أحشائي، أما بقولش ده العلمانيين ولا الليبراليين، لا، لنا ولهم موقف أمام الله عز وجل، وإنما بقول لعوام المسلمين الذين اختلطوا عندهم الحبل بالنابل، نسأل الله تبارك، أقول له يا من تنعش في أحشائي، يا من مني، يا من جزءا من أجزائي، يا من تبدو للجهال كأنك دائي، إني أعلم أنك حتما فيك شفائي، قل لي هل يأتيك ندائي، إنك مني، أنت كأني، لست أرائي، أنت كأني حين شقائي، حين جهلت طريق إلهي، من عند الألف إلى الياء، لكنك دوما تطعنني من خلف وفي كعب عذائي، حين أراك تقوم بهذا، يغرقني خجلي وحيائي، ووشاة القوم إذا بانوا، تسر الطعنة في أحشائي، يا من تنعش في أحشائي. نسأل الله تبارك وتعالى أن يعفو عنا وأن يرزقنا حسن أخلاق الصالحين وأن يحشرنا مع النبيين والصالحين، والحمد لله رب العالمين.
ألا يا نجم السار سنحكي بعض أشعاري.